يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
الله الجميلة بعضهم قد أفسدوها بالمعاصي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من وقت لآخر بتمر بنا أزمات ومشكلات، وللأسف خرج علينا مجموعة سموا نفسهم بالنخبة. الناس دي عندها عشق للحل الغربي، فأيا كانت الأزمة وأيا كانت المشكلة بيبحثوا عن حل هذه الأزمة والمشكلة عند الغربيين، وبينسوا تماما أن ديننا وشريعتنا وإسلامنا وضع حل لكل أزمة، نستغفر الله، بل وضع عشرات الحلول لأي أزمة كانت حتى وإن كانت صغيرة جدا جدا جدا. عشان كده بنقول يمكن من أكثر المشكلات اللي بتقابلنا دايما مشكلة الفقر، وبخاصة أن مصر فيها تقريبا 40% تحت خط الفقر، وده بيحتاج من وقت لآخر أن احنا لازم نتكلم على هذه الأزمة ونقول للناس احنا عندنا حلول كثيرة جدا 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 بيها نقدر نحل إن شاء الله أزمة الفقر. يمكن إن شاء الله يبقى الحلول إن شاء الله عملية بدءا إن شاء الله من الليلة دي بإذن الله، ولكن إن شاء الله هنحتاج طبعا أن احنا نأصل ونفصل لمسألة الفقر وأزمة الفقر وإزاي نحلها وإيه أسباب الفقر وإيه أخطار الفقر. كل ده إن شاء الله نحاول النهاردة نعالجه من خلال حلقة النهاردة، الإسلام ومشكلة الفقر وإزاي نشوف إزاي الإسلام حل لنا هذه المشكلة وهذه الأزمة. في البداية طبعا يعني يشرفني أن أكون ضيف النهاردة على شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن الصاوي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عبد الرحمن.
ربنا يحفظك.
دكتور عبد الرحمن، طبعا عشان الوقت طبعا ما يجريش مننا سريعا، طبعا مشكلة الفقر من المشكلات الخطيرة جدا، ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعوذ من الفقر قارن بين الفقر وبين الكفر، فقال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وأظن أن ده فيه دلالة واضحة جدا قد إيه أن الفقر أزمة من أعظم الأزمات اللي ممكن تقابلنا. قبل ما نتكلم في أسباب الفقر سواء كانت الأسباب الإيمانية أو الأسباب المادية، عايز أتكلم مع حضرتك في مسألة خطورة الفقر. هل الفقر أزمة هينة سهلة تدفع المسؤولين أن هم يعني كل واحد يقعد على الكرسي بتاعه يجمع لنفسه بس، ولا المسألة فعلا مسألة خطيرة؟ وهل يا ترى أزمة الفقر علشان هو فقر، ولا أزمة الفقر لما يترتب على المشكلة دي أو الأزمة دي من أزمات؟ عايز يا ريت حضرتك توضح لي أهم المشكلات اللي ممكن نقابلها من خلال الفقر في مسألة المشكلات العقدية المتعلقة بالفقر، المشكلات الأخلاقية، المشكلات الاجتماعية، وسبحان الله ثلاث مشكلات ممكن يترتبوا على مشكلة واحدة، بل ممكن مشكلات كتير جدا تترتب على مشكلة الفقر. فحضرتك تقول لنا إيه؟
ربنا يرفع قدرك يا شيخ احمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله اننا مسلمون، الحمد لله، وهذه يعني منه من الله جل وعلا، ما قدمنا لها شيئا، فاكرمنا الله جل وعلا بهذا الدين الذي فيه كما تفضلت ليس حلا لكل مشكله بل حلول كثيره لمشكله واحده وان صغرت، وهذا فضل الله جل وعلا علينا. لكن ما علينا فقط الا ان نطرق باب ربنا جل وعلا وأن نفتح هذا الكتاب العظيم ونقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام لنرى حلولا عظيمة لكل مشكلة وإن كانت بسيطة يقابلها الواحد منا، فهذه نعمة من الله جل وعلا نحمد الله جل وعلا عليه. وكما تفضلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الكفر والفقر، فالفقر يهز الإيمان، بل الفقر باب للنفاق، الفقر باب للنفاق. فمن عجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله دبر كل صلاة قبل أن يسلم من المأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم اللي هو الإثم، والمغرم اللي هو الحاجة أو الدين، إن يكون فقير فيستدين يبقى عليه ديون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله دبر كل صلاة قبل أن يسلم من المأثم والمغرم، حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألته فقالت يا رسول الله إني أراك كثيرا ما تستعيد بالله من المأثم والمغرم. فشوف تعليق النبي عليه الصلاة والسلام، ما علقش على المأثم، يعني الذنوب معروفة عند الناس، لكن إيه يعني الفقر؟ ده النبي قال ما الفقر أخشى عليكم، طب ليه بتستعيد بالله من الفقر أو من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن المرأة إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. مش دي صفات المنافق؟ فالباب إلى النفاق إن يكون فقير. هيجي له واحد يخبط عليه يقول الفلوس، يكذب عليه، يقول له المزنوق، أنا معيش، أنا هجيب لك. ده بعض التجار، يمكن لعلك مختلط بهم، بعض التجار بيقول بلبس طيدي طيدي، ياخد من ده ويكذب عليه ويدي للتاني، وياخد من ده ويكذب عليه ويدي للتاني، وهكذا يعيش. فالنفاق بابه الفقر، كما أن الكفر كذلك بابه الفقر. هذه من ضمن المشاكل العقدية.
وأظن برضه دكتور عبد الرحمن المسألة تتعلق برضه عندنا في جزء خطيرة جدا في الجانب العقدي وأثر الفقر على مسألة الجوانب العقدية، إن التنصير ملازم دايما لبيئة الفقر، وكلما كانت البيئة أشد فقرا كلما كانت واحة لهؤلاء. يعني أذكر مثلا بعد دخول العراق والخراب اللي حصل في العراق بعد دخول الاحتلال الأمريكي هناك، إن حوالي ما يقرب من 4000 مؤسسة تنصيرية نزلت العراق، وأفريقيا برضه نفس الوضع، بيستغلوا دايما الفقر وغير ذلك علشان يعني سبحان الله يبقى الفلوس مقابل الخروج من الإسلام. فسبحان الله الفقر برضه يعني، وسبحان الله
والله، يعني هذا الملف صعب جدا يا شيخ أحمد. لو فتح ملف التنصير عن طريق استغلال حاجة الناس والإنفاق عليهم، هذا أظن ملف يحتاج فعلا إلى مؤسسات كبيرة جدا، وأن يتجه الإعلام ويتجه غيره. أنا وقفت على إحصائية والله يا شيخ أحمد أحزنتني وأبكتني شهورا. هذه الإحصائية، تخيل أن الكنيسة الإيطالية أنفقت على التنصير في إفريقيا فقط في سنة 1981 أنفقت الكنيسة 191 مليار دولار، 191 مليار دولار على التنصير في إفريقيا. وقفت على الإحصائية اللي أقولها لك، أبكتني والله شهورا، أن جمهورية في وسط أفريقيا، جمهورية، أنا أود من جميع الناس أن يسمعوا هذا، أن جمهورية في وسط أفريقيا تسمى بجمهورية ملاوي. وأنا لو سألت الشباب سمعت عن جمهورية ملاوي دي إمتى، هتلاقي أكتر الشباب يقول في الكرة، أن مش عارف فريق ملاوي لعب فريق منتخب مصر، مين اللي كسب مين في تصفيات كاس العالم ولا كاس أفريقيا، وإن مش عارف فريق مين في ملاوي لعب فريق الزمالك ولا فريق الأهلي، مين اللي كسب مين في تصفيات الأندية. بس ده كل اللي يعرفه عن جمهورية ملاوي. جمهورية ملاوي جمهورية إسلامية، بل جمهورية ملاوي كانت إسلامية، كانت إسلامية، كانت نسبة المسلمين في جمهورية ملاوي 76%، 76%. تحولت نسبة المسلمين بعد جهود التنصير على امتداد 30 سنة في جمهورية ملاوي في قلب أفريقيا، تحولت نسبة المسلمين الآن إلى 13%.
يا الله،
من 76% مسلمين إلى 13% عن طريق استغلال حاجة الناس. أنا رأيت بعيني هذا في مصر. أنا لست غريبا، مش هخبي حاجة، في مصر في عزبة الهجانة، لعلك شفتها.
أيوة بالضبط،
في عزبة الهجانة. أنا درت في هذه العزبة من حوالي 5-6 سنوات، ورأيت أن حوالي 13 جمعية اجتماعية مغطاة تحت يعني بالتنصير. أيوة. تنصر الناس. أنا شفت بعيني هناك إن هم بيدلوا يبنوا له بيته، يرفعوا له سقفه، يدلوا 15,000 جنيه عشان مش عارف يعمل إيه، يجيبوا له بهيمة عزك الله، يجيبوا له جاموسة، يعملوا له حتة أرض. كل ده عشان يطلبوا منه، يقولوا إحنا عاوزين ابنك يجي معانا في الحضانة بتاعتنا، ومش طالبين منك حاجة. ده شوف أبنائنا الوقت لما بيروح يحفظ قرآن في مسجد بياخدوا 10 جنيه 15 جنيه و20 جنيه. بقول لك أبنائهم، أبناء المسلمين بيروحوا في يعني الأماكن الاجتماعية عند النصارى عشان يتعلموا الإسلام. وللأسف والله شفت هذا المنظر، الولد طالع اللي كان طالع من تحفيظ القرآن في مكان إسلامي صرف يعلمه إسلاميين، راح للمكان النصراني، شفت الولد عمل كده قدامي، قال كده بسم الله الرحمن الرحيم،
أعوذ بالله،
بدأ يعلموه بلوثوا العقيدة بتاعته. هم يريدون أن يخرجوا المسلمين من الإسلام وإن لم يتنصروا.
يبقى إذن دكتور عبد الرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقضي الليل كامل للقضاء على هذه الأزمة والتفكير في القضاء على هذه الأزمة، يعني النبي ما كانش ليله بس قصر على القيام والقرآن فقط. يعني في مسند الإمام أحمد من حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمو في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر. والسمر طول السهر يعني قعد طول الليل عمال يفكر كيف يقضي على هذه الأزمة. طيب دكتور عبد الرحمن، إذا كانت المسألة عندنا متعلقة بالجانب العقدي كأهم الجوانب عندنا، في جوانب أخرى، الجوانب الأخلاقية. يعني كثير من الإحصائيات اللي موجودة الآن بتؤكد أن أسباب الجريمة بتكثر جدا 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 في البيئات الفقيرة. يعني الفقر بيدفعه للسرقة، الفقر بيدفعه والعياذ بالله. يعني بل كان في، كنت لسه بقرأ تقرير أن والعياذ بالله انتشار الفاحشة بيكون بسبب هذا الأمر. أنا أذكر موقف حدث لي من حوالي 7-8 سنوات، وده كان سبب أن احنا أنشأنا الجمعية عندنا في المنصورة. كان السبب أن جات لي أم شايلة ابنها، جات لي المسجد ومعاها روشتة بتقول لي أبوس إيديك أنا الروشتة عايزة أجيب لابني الدواء ومعيش فلوس أجيب لابني الدواء. زوجها كان متوفى أو تقريبا مطلق أو حاجة مش متذكر حالة، بس بتقول لي أبوس إيديك أنا الروشتة دي يعني أنت لو جبتها لي أنا هحمي عرض من الفاحشة. أنا واحد عرض علي أن يجيب لي الروشتة دي والعياذ بالله مقابل أن أنا أمكنه من نفسي. يعني شوف حضرتك، ما فيش عائل ينفق عليها، ما فيش كذا، ودي إذا ما لقيتش الحد اللي ينفق عليها ويتولاها ويرعاها والعياذ بالله مش هتكون بقى المشكلة فيها هي، لا شوف حضرتك بقى هتضل كم واحد بعد ذلك بسبب الأمر ده. فكلما كان الأمر ده خطير جدا في الجانب الأخلاقي. فياريت برضو حضرتك لو في موقف برضو يعني حضرتك تذكرنا به متعلق بالجزئية دي، جزئية برضو الفقر وأنه أزمة في الجانب الأخلاقي.
هو يعني أولا هذه المشكلة منذ قدم، يعني مشكلة أن تبيع المرأة عرضها لأجل فقرها أو حاجتها هذه مش مشكلة جديدة. ده حضرتك لا يخفى عليك حديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المرأة التي دعاها ابن عمها إلى الفاحشة على أن يعني يعطيها 100 دينار حتى جلس منها مجلس الرجل من امرأتي،
حديث الثلاثة الذين أوهم لبيت الغار،
اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقي فقم دعانا ويحب شيء إلي ما دعاها. يعني امرأة في الحديث بكر ولم وعفيفة ولم تقبل على هذه الفاحشة إلا لحاجتها إلى الطعام والشراب.
اتق الله دي فيها معنى كده إن هي يعني ما شاء الله يعني
أجبرت على ذلك مش لاقي حاجة. أنا كنت يعني قادم أنا والشيخ موسى الأنور من تونس، وفي في تونس مخور أحد إخواننا الدعاء من السعودية اسمه حسن حسيني، كنت ذكرت هذا في مداخلة مع الشيخ مسعد يوم الأحد، راح إلى المخور في مكان اسمه سوسة، مدينة سوسة، ودخل المخور وأحد يذكر بالله، خد ميكروفون وأحد يذكر بالله.
مخور مكان بيبيع خمرة؟
لا، مخور مكان للدعارة،
نعوذ بالله،
مرخص شارع بالله. في كل مدينة في تونس مكان لممارسة الدعارة مقنن رسمي قانوني.
نعوذ بالله.
المرأة في غرفتها وبتنادي على الشباب، بيقول هو بيكلم بيذكر بالله، كنا يبكين من داخل الغرف وخرجت 5 من النسوة إلى الشيخ، قالوا كده والله ما حملنا على ذلك إلا الحاجة، مش لاقين شغل،
سبحان
مش لاقين فلوس. قال لهم لئن كفلت لكم عملا شريفا صالحا تتركوا هذا؟ قالوا نرضى. اتصل ببعض الإخوة اللي هم يعني من الله عليهم بالمال أو رجال أعمال، وقالوا توظفوا دول، وبالفعل تركوا هذا الفساد عشان فلوس.
سبحان الله.
ففعلا فساد أخلاقي عظيم. وانت لا يخفى عليك إن لو انتشر مثل هذا السوء في بلادنا، هم البلطجية أصلا بيبلطجوا ليه؟
ما فيش فلوس
عشان حاجة. فلوس. ال- 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 مشكلة المال فعلا هي التي خافها النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة. أنا عارف إن هنقول من العلاج إن نرضى الناس أو الناس يرضوا، لكن كثير من الناس برضو عاوز حل عملي، عاوز حل إن هو سيتعالج أخلاقيا لو سدت هذا. يعني لا يخفى عليكم حرق إمام أوقاف وشيخ في الأزهر، ربما كثير يعني بعض أئمة الأوقاف يتنازل عن شيء من دينه أو يقدم تنازلات عشان الراتب، فلأجل ذلك ينبغي أن يعني يعطى لهؤلاء مرتبا مجزيا يعني يغض عيونهم عن كل هذه الدنيا.
بالضبط. نعم. طب دكتور عبد الرحمن، إذا كنا تكلمنا الآن عن مشكلة الفقر في الجانب العقدي ومشكلته في الجانب الأخلاقي، فبرضو إحنا عندنا جانب آخر برضو مش عايزين نغفل عنه، برضو ناشئ من أزمة الفقر، الجانب الاجتماعي.
اجتماعي. نعم.
كثرة التفكك الأسري الموجود الآن، انتشار الطلاق. يعني النسب الآن بتقول إن أكبر نسب طلاق موجودة الآن موجودة في هذه البيئات
المجتمعات الفقيرة.
المجتمعات الفقيرة ليه؟ هو الأم عندها أولاد وعايزين مصاريف وعايزين دروس وعايزين علاج وعايزين أكل وعايزين شرب وعايزين ملابس وعايزين وعايزين وعايزين، في حين إن الرجل بيحمي فوق طاقته، يعني ممكن شغال 24 ساعة ومع ذلك بالكاد يعني بيكفيهم عيش وجبنة مش أكتر من كده، ومع ذلك مع كثرة الطلبات بيشعر دائما إن هو خلاص مش قادر فخلاص. يا إما الشاب من البداية أصلا يعني هو وجد إن الزواج كله تكاليف والكلام ده فبينأى تماما عن هذا الزواج. فبرضو أنا شايف إن في خطورة اجتماعية ناشئة من الفقر.
والله شيخ، إذا أراد المرء أن يربي أبنائه، إذا أراد المرء أن يربي أبنائه لابد أن يتنازل عن بعض الدنيا. الصورة اللي هي موجودة الآن في الجامعة أو حتى من أيام ما كنا احنا في الجامعة، الفساد الأخلاقي أو الاجتماعي اللي كان وسط الشباب، أنا كنت بعيد موضوع بالنسبة لي بعنوان قرة الأعين كيف تربي ابنك، فحاولت أبحث عن الفساد ده استشر لي، فوجدت أن الشباب اللي هو انتشر فيهم الفساد الاجتماعي أو التحفكك الأسري اللي منتشر ده سببه أن فتحت الخليج من حوالي 30 سنة أو 40 سنة مثلا 35 سنة فتحت الخليج، فاللي كان قاعد ساكن في أوضة بمنافعها هو وزوجته قالت له عاوزين نزود مستوى المعيشة، مش عارفين احنا عم مديونين للصيدلية بمية جنيه والبتاع اللحمة ما بنشوفها اللي متعلقة بس، وعاوزين نجيب العيال في دوم للمدارس وعاوزين، فيضطر يسافر يوم يسافر، طب العيال في المدارس يسافر هو يسيب العيال خلاص كده سقط التربية، لأن التربية كما قال تعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، اللي هيعوز زينة الدنيا مش هيبقى عينه على أولاده
صح.
ودي الصورة الموجودة في التجار الآن، التاجر اللي هو بيقوم الصبح الساعة 12 بيقوم بالنسبة له الساعة 12 يقوم يشتغل يرجع الساعة 2 بالليل أو حتى لو رجع يتغدى بتغدى بسرعة ويرجع تاني. في كثير من الآباء لا يرون أبنائهم إلا وهم نوم أو دون
أو انشغل مشكلة
أو في مشكلة
أو, مشكلة.
أو يجيبه من القسم الشرطة. فالسبب إن الأب يعني عشان يتغلب على مشكلة الفقر بدأ يسافر بدأ يسيب أبنائه فترة طويلة، بل إن الزوجة ممكن تفسد الزوجة ممكن تفسد عشان مش لاقي حد يكلمها ولا يعني ولا ينسها، فالأب خلاص مش عارف يبص لأبنائه، فالابن الآن لا يرى أباه إلا نائما والأب لا يرى ابنه إلا نائما، فما فيش حل. لو كفي هذا ستنتهي هذه المشكلة.
فتش هو ما شاء الله يعني اللي هو الفقر العاطفي ده برضه هيدفع المرأة برضه إلى الحلم، ويقولوا لي الآن مع الفقر المادي الفقر العاطفي كمان. أيوة. ما شاء الله. طب دكتور عبد الرحمن خلينا ننتقل من جزئية دلوقتي خطر الفقر إلى جزئية تانية أسبابه. أظن الفقر هيكون له أسباب كتير جدا، وزي ما نقول إن في أسباب دينية شرعية في أسباب مادية دنيوية. أسباب دينية شرعية مثلا زي مثلا بعد الناس عن البيئة الإيمانية، ما هو دايما ربنا سبحانه وتعالى جعل الإيمان مقترن بالرزق، وكلما ازداد العبد إيمانا، ومش لازم الرزق يكون وفرة المال لا، حتى ربنا يرزقه البركة في هذا الأمر، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، وكما قال ربنا تبارك وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يبقى إذن أنا يعني في دلوقتي عندي أسباب بتوصل للفقر، هذه الأسباب لو قسمناها هتقسم لأسباب إيمانية وهتتقسم لأسباب مادية. أسباب المادية مثلا قلة المشروعات قلة الموارد الحاجات اللي هي المعروفة المشهورة، ولكن احنا عندنا في أسباب إيمانية خطيرة جدا.
الناس اللي هي الناس بتحب الحاجات العملية الحاجات المادية. أنا أسأل سؤال بس لحضرتك، هل في مصر في مصرنا مشكلة مادية بالنسبة للفقر
من جهة مصر؟ اللي الواحد شايفه مفيش عندنا أي سبب يوصل الفقر لحاجة واحدة بس، الكبار اللي بيسرقوا
بس
مع طبعا بعض الناس عن ربنا
يعني او بعض الناس. عندنا موارد كثيره. انا بس عاوز اوصل هذا الاصل، لان الناس ممكن تلومنا تقول انتوا بتتكلموا عن الدين عن الدين وعلاج مشكله الفقر ايمانيا او اسباب الفقر الحاجات الايمانيات، طب ما بتتكلمش عن الحاجات الماديه ليه؟ ما هو مجلس الشعب اللي الان هيتكلم عن الحاجات الماديه دي، لكن عاوزين بس الناس تطمئن ان مصر تطعم الدنيا ومواردها عظيمه جدا، وكانت تطعم الدنيا في أيام المجاعة في 7 سنوات عجاف مرت على مصر أيام سيدنا يوسف لما كان وزيرا للاقتصاد ومع ذلك ما جحت مصر. لا لا ده كانت مصر بتدعم الدنيا كمان. مش كان إخوة يوسف بيجوا من فلسطين وغيرهم بيجوا من أماكن كثيرة ليوزع عليهم من مصر الطعام.
بعد سبع سنوات مفيش أصلا وطر ولا حب يخرج الأرض.
فبرضو يعني إيه عشان مسألة المادية مش هتكلم فيها كتير. يعني مسألة الدينية اللي احنا تخصصنا نتكلم الناس فيها.
والله دكتور عبد الرحمن لو تتذكر يوم ما كنا في مع بعض في مرسى علم في الغردقة وكنا شايفين الذهب اللي كان بيتنقل على الطائرات لسويسرا وكده كان اتعجبت جدا. يعني احنا عندنا موارد غير طبيعيه. يعني انا قعدت مع واحد من المسؤولين الكبار عن مساله الذهب اللي بيتصدر لاوروبا ونزلت مصر فيه 3%. يعني كان يومها خارج نص طن ذهب ومصر نسبتها 3% والشركات السويسريه بتاخد. يعني افتكرت على طول قول النبي صلى الله عليه وسلم الا سلط الله عليهم عدوا فاخذ بعضها في ايديهم. احنا عندنا موارد غير طبيعيه ولكن سبحان الله مسروقه ومنهوبه. فعشان كده عبد الرحمن انا عايز اتكلم عن اسبابه. ايه الاسباب اللي بتخلي دايما الامم رغم ان عندها موارد كتير جدا وعندها خيرات كتير جدا وعندها ثروات كتير جدا ان الامم دي تنهار من بعد ما علو مكانها ان هي تنهار وتنزل بسرعه بهذه الصوره؟
أنا قبل ما أقول لك الأسباب أنا فعلا مشكلة الذهب دي مؤثرة فيها جدا شيخ أحمد. ممكن نحن جايين في الطريق كنا نتكلم فيها. أنا فعلا قلبي بكى والله لما حدثني أحد من إخواننا في مرسى علم وقال لي إن المنطقة دي مليانة ذهب والذهب فيها شبه خالص. يعني تنقيته حاجات بسيطة جدا. قال لي إذا كان اكتشف جبلين ذهب لشركة استرالية بتاخد 49% ومصر ما بتجيلهاش نصيب إلا من 2-3% بس كأنها زكاة وبحجة إن هم بيصرفوا على المشروع وإن الذهب ده بيطلع يسافر برا إلى استراليا أو غيرها إلى أوروبا. أنت عارف إن الطيارات بتطلع مرسى علم على طول أوروبا وترجع على طول. فسبحان الله بيقول لي إن في 18 جبل تاني موجودين. 18 جبل تاني غير الاثنين دول موجودين وذهب عظيم لدرجة ان يمكن توافقني في هذا ان اخي بيقول في بعض الناس انا بس الناس هتسافر مرسى علم دلوقتي اللي بيقول لك ان في ناس بتجيب جهاز انت قلت له من عاوز احد منه
ايوه
بيجيب جهاز بيكتشف وجود الذهب في اماكن ويطلعوا ذهب يعني دي ده احنا عندنا يعني هقول اثار فرعونيه.
الغاز
ده رزق من الله.
الغاز دكتور عبد الرحمن
غير الغاز.
الغاز الغاز مسيطر عليه شركات اوروبيه بتيجي اسرائيل بيروح لها سبحان الله وبندفع كمان على الغاز. طب دكتور عبد الرحمن انت متفق معايا ان في اسباب امنيه قويه جدا
اي نعم
بتاثر في مساله الفقر والغنى؟
والله الربا يا شيخ احمد.
الربا
الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال الله جل وعلا قبل ذلك عنه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فعلا كل من فعل ربا أو رابا أو أخذ قرضا من البنك وأنا أرى هذه المشاكل. يعني أنا أسمع كلام الناس كثير من المشكلات. أي واحد يكلمني يقول لي زوجتي عملت كذا وطلقتها, ابني مش عارف عمل إيه وفي الآخر دخل السجن وفي الآخر عمل إيه وعقيني وسابني, أنا مش عارف البيت بتاعي حصل فيه ظروف إيه, حصل لي حاجة في العربية, أقول له يا أخي أنت خدت قرض مرة في البنك؟ يقول لي كانت مرة من 5 سنين وتبت إلى الله. قلت له هو ده الباب, هذا هو الباب. تمحق بركة الحياة بهذا الربا. وأنت يعني تعلم يعني تحذير النبي عصام الطويل من هذا الربا وحديث ابن عمر الذي وصف النبي عصام به عدة يعني مصائب تصيب الأمة بسبب الذنوب الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال الخمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. يعني ظلمك لأخيك يكون السبب إن في واحد يأخذ اللي في إيدك. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين يعني الفقر يعني الحاجة يعني الجوع إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. مش كل دي حاجات تخص الفقر والغنى؟ يعني هو يمنع فلوس عشان يكتر المال يفاجئ إن المال كله راح
يغش ويسرق فالمال يزول.
أخذ الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره ولم ينقصوا المكيال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ودولة البهائم ولم يمطروا. يعني المطر ده نزل مش عشان الناس الظلمة دي, لا نزل عشان البهائم. لولا شيوخ الركع وبهائم رتع وأطفال رضع لصب علينا العذاب صبا وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله
بغير كتاب الله
ولا وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم كما تفضلت من إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديه هي الشركات اللي جاية تاخد بترولنا ولا اليهود اللي بياخد الغاز بتاعنا ولا الحروب اللي تقام بفلوسنا يعني فلوس إخواننا في السعودية ولا في الخليج اللي بيتصدر عشان ضرب العراق وضرب الكويت ولا ضرب المسلمين وتدفع الفاتورة الإمارات ولا السعودية ولا مش كل ده أخذ بعض ما في أيدينا هذا تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه مشكلة
والله دكتور عبد الرحمن بمناسبة أن حضرتك الآن ذكرت موضوع الربا أنا حصل معايا يعني موقف كان عجيب جدا يعني قبل ما اتزوج واحنا قاعدين في مدينه السلام كان في واحد بيجي يصلي معانا في
المسجد
الحمد لله فكان يعني بيجي يصلي ويقعد يبكي بعد الصلاه فطبعا انا شدني الموقف جدا وغريب عن الشارع اللي انا ساكن فيه فالمهم في يوم انا قلت لازم اقعد معاه اشوف الراجل ده اكيد عنده مشكله وكده وكان بالفعل يعني جبت وقعدت معاه قال لي والله انا كان نفسي اقعد معاك من زمان فقلت له خير بشوفك دايما بعد الصلاه عمال تبكي وكان جسمه هزيل جدا يعني اندل فانا بدل ان في مرض خطير معاه فقال لي انا كنت من بلد اسمها بلقاس وربنا يعني سبحان الله يعني سبحان الله مش الشيطان بقى الشيطان خلاني ان انا اجيب ميكروباص المنصوره بلقاس بالربا ميكروباص اللي هو الكبير ده وسبحان الله قرض بنكي والكلام ده واشترى الميكروباص وكده وبدأ يشتغل بيقول بدأت الفلوس تجري في ايديا فكنت دايما بقول لزوجتي هي فين الحرب انا شايف ان المسألة بقت فيها ساعة كبيرة جدا فبيقول جبت ميكروباص تاني وتالت ورابع كله بالربا وكل دي اقساط موجودة عليا وسبحان الله بعد ذلك يعني كتبت الميكروباصات باسم ازواج اخواتي البنات عشان الضرائب والكلام ده ويقول لي بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بالسرطان فقلت هذه بداية الحرب
هو متوقع
قال لي هذه بداية الحرب بعد ما الدنيا اتفتحت عشان يزيد يعني سبحان الله فتحنا عليه أبواب كل شيء بيقول بدأت ان انا اجيب علاج واجيب حاجات انا قال لي انا اشتريت بيت وغرقت زوجتي ذهب ويا شاء الله سبحانه وتعالى ان مع بداية المرض بدأت اصرف كتير جدا العمليه بدات تاخد اموال كتير جدا 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 فبدات اكلم اخوات ازواج اخواتي ان هم يزودوا الايراد شويه فقال فوجئت ان الوجوه تغيرت والقلوب تغيرت والكل يقول لي انت مالكش حاجه يعني الاتوبيسات دي بتاعتنا ومالكش فيها اي مليم وما عاد واحد منهم ينفق عليها جنيه واحد فقلت اشوف باب تاني فروحت لزوجتي اللي انا غرقتها ذهب فبدات اقول لها انا عايز حاجه ده طبعا كانت الاقساط عماله تزداد وانا ما بسددش فبقول لها انا عايز حته ذهب بس عشان اجيب العلاج واجيب كذا رفضت واخذت الاولاد وتركتني وزوجتي تخلت عني فلسه جاي ابيع البيت كان البنك رفع علي قضيه وكسب القضيه فحجز على البيت وخدت حكم يعني ادوني سجن كذا سنه وانا الان اعالج انا الان يعني بكابد في موضوع السرطان وموضوع الحبس اللي انا هربان منه وموضوع بعد زوجتي عني وتخليها عني بل تخلي كل أهل الأرض عني وأنا سبحان الله أهو معيش الآن ولا مليم فساعتها والله تذكرت قول الله فأذنوا بحرب
من
وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قلة فما شاء الله فعلا الربا ده يعني مهلك للديار يعني سبحان الله طب يبقى كده دكتور عبد الرحمن إحنا قلنا البعد عن الله ومسألة الربا إيه كمان الأسباب اللي توصل للفقر
من أسباب الفقر الابتعاد عن شرع الله عز وجل عدم تحكيم شرع الله عز وجل
عدم تحكيم الشرع
يعني الخطاب وإن كان لأهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فالآية كذلك لنا ولابد أن نفهمها كذلك لو أننا أقمنا القرآن وما جاءنا على لسان نبينا لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا النبي عصم حين يقول في سنن النسائي بإسناد الصحة والشيخ الألباني حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا يعني ممكن تمنع الأمطار لأننا لم نقم حد الله جل وعلا فإقامة شرع الله جل وعلا عدم إقامة شرع الله جل وعلا تنحية شرع الله جل وعلا من أهم الأسباب التي توقع بين المسلمين أن الفقر.
وأظن دخل طرحان دي برضو بعض روايات حديث ابن عمر وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط الله عليهم الفقر.
نعم سلط الله الفقر. نعم
جميل. برضو عندنا دكتور عبد الرحمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي هي عندها محلات وحريصة على المحل فبتترك طاعة دي برضو بتوصل للفقر. حرص الناس على الدنيا وتركهم الآخرة ده برضو يعني حديث من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عيني يعني طمعنا عالي قوي يعني وجعل فقره بين عيني ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها أو كتب له منها. وعندنا حديث الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ يدك.
ده من علاجات برضه يا شيخ أحمد. يعني من علاجات نقول للناس إذا كان هذا السبب العلاج مفهوم مخالف. يعني أنت لم تحكم شرع الله يبقى الحل العلاج حكم شرع الله جل وعلا. من أسباب أنك بتعامل بالربا الحل أنك تعامل بالتجارة الحلال المضاربة الحلال. إذا كان العلاج كما تفضلت الأسباب أن أنت يعني ما يعني ما يعني ما بترضاش مثلا بما أعطاك الله جل وعلا أو بتتطلع أو بتجري وراء الدنيا أو ما بتبعد عن عبادة ربنا عز وجل أو لتفرغ للعبادة بعض الشيء. بل أهم من أهم الأسباب من أهم الأسباب في تصوري كذلك أن الناس بتمنع ما عندها فيمنع الله جل وعلا ما عنده له. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. كان عنده نعمة. في حديث أنا بعتبره معادلة بالنسبة لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رأى أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا يختصهم بالنعم. يعني في ناس ربنا اختصها ده يعني يحط إيده في التراب تطلع فلوس. في ناس كده ورث التجارة ورث يعني هو شاطر. إن لله عبادا يختصهم بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوها. هو ده الشرط. يعني النعمة تفضل فيه على طول يفضل ثاري طول عمره يفضل راكب عربيات فخمة طول عمره يركب يفضل ساكن في أحسن فيلا طول عمره يفضل بيروح حج عمره كل سنة طول عمره يفضل يبقى يد العليا طول عمره يفضل سعادة الباشا والمستشار وهو اللي يفضل طول عمره كده بس بشرط اللي هو بيبذل ما بذلوها. فإذا منعوها وده سببه فإذا منعوها شوف تعبير النبي عليه الصلاة والسلام فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيره مش أخذها أو رفعها لا ده نزعها. يعني من أسباب الفقر إن نزع الغنى عن هذا الإنسان فصار فقيرا إنه لم يعطي للناس. وهو كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي في الصحيحين حديث أبي هريرة قال الله جل وعلا يا ابن آدم أنفق
أنفق عليك,
أنفق عليك. هي دي أصدق الجزاء من جنس العمل. ويعني على الآية دي على الكلمة دي أنفق أنفق عليك برضو وسع على الناس يوسع عليك اغني الناس يغنيك الله جل وعلا اكرم الناس يكرمك الله عز وجل انبسط للناس ينبسط الله جل وعلا لك في الرزق. جميل. وهكذا.
جميل. طب دكتور عبد الرحمن بعد المقدمة السريعة دي اللي هي تقريبا خدت تقريبا نصف الحلقة محتاجين بقى دلوقتي الحلول العملية. انا عايز في البداية اقول ان الاسلام لما عالج قضية الفقر يعني تقريبا عالجها من جهات اساسية يعني سواء من التحذير من تخاذل الناس عن الفقراء وعدم السعي لحل المشكلة الحث الدائم على السعي على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وذوي الحاجات الجزء الثاني تشريع عبادات خاصة لتحل الأزمة دي. فخلينا من البداية نتكلم على الجزئية الأولية جزئية إن الإسلام عندنا وضح كده تحذيرات قوية جدا لكل إنسان يعني بالبلد كده مش حط الفقراء في دماغه ولا حط أزمته في دماغه. والكلام ده أنا عايز أوجهه من البداية لكل المسؤولين يعني أزمة الفقر محتاجة إن الكل يشتغل مش عشان ما أقولش ده دي مشكلة وزير التضامن الاجتماعي ولا وزير مش عارف إيه وزير إيه لا المشكلة دي مشكلتنا كلنا. واللي ينظر القرآن هيجد الأصول دي موجودة في القرآن. يعني يا دكتور عبد الرحمن في سورة المدثر لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يعني دي ربنا سبحانه وتعالى جعل إن من أسباب والعياذ بالله اللي تودي جهنم والعياذ بالله ولم نكن نطعم المسكين
يعني بعد ترك الصلاة على طول ترك إطعام المسكين
سبحان الله. بل أخطر من كده آية أوقفتني بصورة غير طبيعية في صورة الحاقة لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أحوال الناس وانقسام الناس من يؤتى كتابه باليمين ومن يؤتى بكتابه شماله وراء ظهره ربنا سبحانه وتعالى يقول أما من أوتي كتابه وراء بشماله فيقول يا ليتني أوتى كتابيه. في آخر الآيات ربنا سبحانه وتعالى قال إن قال ربنا تبارك وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذراعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني
ما بيطعمش لا ده هو بيقولش
ما بيحبش يعني المساله مش مساله ان انا اطعم ولا مساله ان انا باكل ولا مساله ان لا المساله مش كده مش مساله انت ما اكلتش ليه ده مساله انت ما حضضتش ليه يعني انا ظني ان الايه دي لينا كدعاء لو ما حضناش والعياذ بالله ربنا يعافينا من الامام الرازي يا دكتور عبد الرحمن كان بيقول الايه دي فيها امر في غايه الخطوره الامر الاول ان ربنا جعل عدم الحض قرين للكفر انه كان لا يؤمن بالله العظيم وجعل عدم الحض قرين للكفر وده كلام النبي اعوذ بك من الكفر والفقر الامر الثاني قال اذا كان ده في مساله عدم الحض انا ما بقولش للناس ان انا عمري في حياتي وانا في المدينه الجامعيه عمري ما قلت لزمايلي نجمع حاجه بيننا وبين بعض ونروح نطعم مسكين ان انا ما قلتش كده ان انا يعني كن ان انا ما حضتش ولا يحض على طعام مسكين دي خطوره جدا
رايت الذي يكذب بالدين بالضبط. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين
ونفس الكلام في صوت الفجر يعني الايات دي كده لما تحط كلها جنب بعضها ترعب ترعب ان كل انسان هيأثر في حق الفقراء والمساكين خد بالك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر برضو في صوت الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين الى اخر ايات ساعتها ربنا يذكر ندم امثال هؤلاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فكل انسان هيأثر في دوره مع الفقراء والمساكين والايتام والارامل هيجي يوم القيامه يقول هذا الكلام يا ليتني قدمت لحياتي بلى الدكتور عبد الرحمن في سوره البلد ربنا وضح لنا ان يوم القيامه عقبه من اشد العقبات اللي كنا هنقابلها ومع ذلك قال ان النجاه من هذه العقبه هنا ان السعي على الفقراء المسكين السعي على الايتام تحرير الرقاب كل ده حل لعقبه يوم القيامه فاذا كان دي كلها تحذيرات من الشرع عشان نعالج ازمه الفقر فاحنا عندنا في الجانب الاخر ايات واحاديث كثيره جدا للسعي على هؤلاء الفقراء والمساكين فليه حضرتك ذكرنا بالله
اللي بيموت لو تمنى يعني اتخيل نفسي الانسان على فراش الموت الان ومات يتمنى يرجع يتمنى يرجع ليه طب انت لو رجعت لو ربنا اذن لك فرض جدلي او مستحيل انك هترجع تقعد في الدنيا نص ساعه تعمل في ايه هو ربنا قال لك كده في القران
في القرآن
وأنفقوا
صدقة.
مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب سيبني يا رب لو نص ساعة بس ولو ساعة بس طب هتعمل إيه
صلاة
هتصلي قيام. هتصوم
قيام ليل
هتوحد
أبدا أبدا
فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق
سبحان الله
وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء له يا رب سيبني نص ساعة أطلع مالي كله ليلة طب ما قدامك حتى إذا بلغت التراقي قلت لفلان ولفلان لما تتصدق وانت حي فهذه من تكملة لي كان حضرتك
جميل طب دكتور عبد الرحمن احنا عندنا كم غير طبيعي يعني لما وقفت كده على الآيات اللي فيها حث على الصدقة على الأحاديث اللي ورد فيها حث على الصدقة وإن كل واحد حتى وإن كان فقير لأن الكلام ده ممكن بعض الأغنياء يقولوا إيه احنا ملناش دعوة بالفقراء يقول لك أصل احنا فقراء سبق درهم 100,000 درهم اللي هما كانتش على اتنين بس يعني واحد معاه 2 جنيه وطلع جنيه النبي بيقول ان ده سبق 100,000 درهم فعايزين حضرتك يعني سخن الناس شويه على مساله يعني البذل
انت راح حلايب وشلاتين
ان شاء الله
فانت عاوز الناس ما شاء الله بس انت بشرتني ما شاء الله ان الناس فيها خير ويعني مجرد بس تحرك السواكن ياتي خيرا فانت عاوز حث بس انا ليا يعني انا عارف ان حضرتك تريد اقول للناس رسائل معينه في الانفاق عشان ربنا يكرمكم ويزيد عليكم مشكله الفقر بس انا دايما بحب اقول يا شيخ احمد ان اول علاج لكل مشكله مش مشكله الفقر بس دايما احط العلاج الاول بل العلاج الناجح الذي يعرض عنه اكثر الناس وهو علاج لمشكله الفقر بل ولكل مشكله هو الدعاء
ان شاء الله
انا نفسي اللي محتاج قبل ما اقول له يا فلان معاك فلوس تصدق عليه وانت ابحث في كذا وانت يعني اعمل حاجه كذا وانت سيب الربا وانت حكم شر انا عاوز اقول له اول حاجه لا تغفل عن السلاح المعطل الا وهو الدعاء العلاج الذي ربما في بعض الاحيان يكون هو العلاج الاوحد هو الدعاء والله وهذا امر مجرب يا كل محتاج يا كل فقير يا كل سائل يا كل من يريد الغنى يا كل من يريد ان يسد دينه يا كل من يريد أن يوسع الله جل وعلا رزقه يا كل من يريد أن يرزقه الله جل وعلا مالا وفيرا السلاح الأول الدعاء قم في جوف الليل في ساعة التنزل الإلهي قبل الفجر بساعة وصل ركعتين واسجد سجدة طويلة ولو أن تقتصر فيها على دعاء واحد اقعد كده بعد ما تصلي ارفع إيدك ولو دعاء واحد ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنت اديتني قبل كده يا رب وأنا الوقت فقير لك. اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحدا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى
والعفاف
والغنى.
حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يؤثر فيه جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم في مروة الترمذي وغيره بإسناد صحيح الشيخ الباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزلت به فاقة. عنده فقر عنده حاجة. والله العظيم اللي عاوز يتجوز يسمع الحديث ده, اللي عاوز عيال يسمع الحديث ده, اللي عاوز شقة يسمع الحديث ده, اللي عاوز عربية يسمع الحديث ده, اللي عاوز فلوس, اللي عاوز شركة, اللي عاوز أي حاجة. من نزلت به فاقة فأنزلها الناس لم تسد فاقته. ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله ألق حملك كله بساحة الملك الغني الكريم الذي يجود على عباده. ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله أوشك الله له بفرج عاجل أو آجل. وفي رواية قرأتها ثابتة أوشك الله له بالغنى. مش بس هيشيل عنك الفاقة ده يغنيه.
شاء الله.
فالسلاح الأول هو الدعاء. سيدنا موسى خرج حافيا كما في بعض الآثار, خرج من بلده راح مدين في بلد لا طعام له فيه ولا مكان يأوي له فيه ولا زوجة ولا أمان. دخلت خائف. كل اللي عمله آوى إلى ظل ظليل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي أنا ماليش إلا أنت بس, ما حدش عرفني هنا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا رب أنت أطعمتنا قبل كده أنا محتاج تأكلني دلوقتي. يا رب أنت وسعت علي رزق قبل كده أنا محتاج توسع علي الوقت. أنت ربيتني في بيت فرعون والوقت أنا مش لا أكل. يا رب أنا فقير اللي أنت دهتوني قبل كده. شوف الآية إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجأته على طول. مجرد قال كده قاعد يدعي بسرعة على طول فجأته.
كل شاب دلوقتي مش متزوج يهتم أو بال
والله سلاح المعطل الدعاء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. خد فلوس وقال له سكن وجات له زوجة وجات له وظيفة يشتغل كمان في الأرض في بلد ما حدش يعرفه فيها. يعني اللي عاوز بقى كل الحاجات دي بقى زوجة ووظيفة وشقة وعربية كل ده هيجيله بإنه يدعي ربنا. ولو الدعاء ده هو بس دعاء الأنبياء ربي إني لما أنزلت عليهم خير فقير. أما بالنسبة لعلاج مشكلة الفقر غير هذا الدعاء كما تفضلت فإن من أهم العلاجات فعلا العلاج مشكلة الفقر. حكنت بكلمنا عن إيه نسيت الدعاء
الحث حس الناس
حث الناس هي رسائل سريعة كده شيخ أحمد. يعني الرسالة الأولى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو الشيخ من حديث أبي أمامة البهري وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة. يلي عندك مرض والله العظيم تصدق وربنا يشفيك. يلي عندك سرطان أنا أعرف أناسا بأعينهم طبقوا هذا الحديث داووا مرضاكم بالصدقة. قدامك واحد مسكين تصدق عليه. أعرف يعني امرأة
فضل. أسف أنا قطعت كلامك.
فضل شكرا.
حضر معايا من ثلاث حلقات والد كريم كان معانا هنا في الاستوديو. كان مصاب بسرطان في الكبد, خمس غدد سرطانية على الكبد. وكان الدكاترة بيقولوا له أنت في العد النهائي.
سبحان الله.
وكان مع ذلك كثير صدقة. وسبحان الله هو بيقول لي بعد ما ربنا يعني يصل له العلاج والآن بعد ما كانت مسألة منتهية يعني طبيا مستحيل إن خلاص يعني هو أيامه هينتهي. سبحان الله يقول لي والله كان في باب كده من أبواب الخير رغم إن المرض ده خد مني قدر كبير جدا فلوس. كان في باب من الصدقة كده بعمله كل شهر للفقراء والمساكين والدعاء الدائم مستمر بالليل. ويقول لي بفضل الله بعد إجراء العملية والمشاكل اللي كانت حصلت يقول لي والله العظيم أنا كل يوم بعد العملية بقوم أجري لي 10 كيلو
الله.
10 كيلو بعد ما كان بيقوله خلاص يعني
عمل عملية. لا أنا أقول حرك بقى. امرأة أصيبت بسرطان في الثدي وراحت مع أختها, ذهبت مع أختها إلى الطبيب الجراح وكشف على أختها قال أنت عندك كذا وكذا تحليلات ترى عندك ورم سرطاني لازم إزالة الثدي وإزالة يعني حتى بياخدوا حاجات اسمها سيفت مارجن يعني ياخد الثدي وبعض ممكن ياخد عضلات الصدر عشان يمنع انتشار المرض. ممكن ياخد بعض العظام ياخد الغدد اللي تحت الإبط وغيرها. قال لها محتاجة عملية, العملية تكلف كذا وبعد العملية هتاخدي كمية إشعاع وعلاج كيماوي هيسقط شعرك ويعمل لك كذا وتاخد العلاج ده. طب يعني يا دكتور خلاص طيب تروح العملية بعد 3-4 أيام ولازم تعمل بسرعة ولازم. وبالفعل خرجت الأم خرجت المرأة دي مع أختها طبعا الحزن والكآبة والضيق سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة. العملية تكلف كام؟ العملية عاوزة 5-6000 جنيه، والعلاج الإشعاعي عاوز كمان 2000 جنيه، والكيماوي عاوز 1000 جنيه، وعاوزة تاخد فترة مش عارف نقاها كمان 2000-3000 جنيه، وعاوزة أشعاعات حسبت كل الموضوع ده طلع 10000 جنيه، خدت ال 10000 جنيه وتصدقت بها لله جل وعلا بينها وبين الله عز وجل، تصدقت بها وراحت بعد الثلاث أيام هي واختها أو هي وواحد قريبها راحت للطبيب، فبيكشف عليها ما لاش في حاجة، قال لها فين أختك اللي كانت معاك اللي كانت تعبانة؟ قالت له أنا، قالت لها مش أنت ما عندكش حاجة، أختك فين اللي كانت تعبانة؟ قالت له أنا والله وأنا الحمد لله، قال لها أنت ما عندكش أي حاجة، روح روحي
إن شاء الله
داو مرضاكم بالصدقة.
إن شاء الله.
شاب من الشباب أنا أعرفه أصيب بفيروس الكبد الوبائي سي، وطبعا منتشر في وسط المصريين، خلي المصريين يسمعوا، أصيب بهذا الفيروس وعمل تحليل وطلع إيجابي، وطبعا البيت حزن والكل بكى عليه، فسبحان الله رجع البيت تصدق بصدقة كبيرة، والأم تصدقت وأهله تصدقوا، راح يعمل تحليل طلع سلبي، عمل تحليل مؤكد طلع سلبي بكل الأسباب، كل المرض راح
سبحان الله.
داو مرضاكم بصدقة، وصدق رسول الله.
الرسالة الثانية ناخدها من حضرتك بس بعد الاتصال ده.
اتفضل.
أسماء من أصيوط، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله في نعمة، اتفضلي.
ربنا يبارك فيك ويبارك
فيك. الله يكرمك.
الله يسلمك.
وأنا فرحان بكم الشيخ عبد الرحمن عين على شاشة قناة الرحمن. وعايزة أسألك بس
هو معلش بس الصوت كده بيقطع. طيب اتصال اخر، اخونا مصطفى من المنفيه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك شيخ احمد؟
الحمد لله والله في نعمه، ازيك يا مصطفى؟
الحمد لله رب العالمين.
اتفضل.
انا والله سعيد جدا بالمداخله دي، انا داخل المداخله بس اقول لحضرتك انا بحبك في الله.
حبك الله يرحمك فيه.
برحب بشيخنا وحبيبنا الشيخ عبد الرحمن الصاوي.
الله يكرمك مصطفى.
حبك الله يا شيخنا.
أحبك الله تعالى، ربنا يحبك خيرا مني.
مصطفى سلطان المنوفية، أنا يعني يشكر الله عز وجل أن أحب الدكتور عبد الرحمن في الله،
الله
والشيخ أحمد يشكر الله عز وجل أن أحبكم في الله. يعني
أحبك الله عز وجل.
بمناسبة الكلام عن الفقر، يعني نحن في الموقع، موقع درك الله، نفتقر لوجود حضراتكم معنا من فترة يعني، فإن شاء الله عز وجل لا تحرمونا دايما من تواجدكم، ويشكر الله عز وجل أن نحبكم في الله يعني.
طب سلاحك الدعاء أخو مصطفى أو كده بالليل.
ربنا يعزك يا دكتور، واحنا نبشر الناس بقى بصفحه الدكتور عبد الرحمن الصاوي على الفيسبوك، ان شاء الله الناس تتفاعل ان شاء الله مع الدكتور يعني.
ان شاء الله باذن الله. شكرا مصطفى، جزاك الله خيرا.
الاخ مصطفى عمل لي صفحه على الفيسبوك باسمي، وانا تعرف ما عنديش نت ولا ليه في الفيسبوك، فهو ربنا يكرمه متبني الموضوع وبيتواصل معايا عشان اقول الاخبار
ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. مين معانا؟ اخونا احمد من ليبيا، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك على البرنامج، أشكر الشيخ وحي الشيخ.
ربنا يحفظك يا رب، ربنا يكرمك يا أحمد.
بالنسبة في تنويه بس اللي هو على على الفقر وهو الاستغفار.
الاستغفار ما شاء الله، الله يفتح عليك.
اللي الاستغفار يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
فقلت استغفروا ربكم.
عليكم مدرارا ويمددكم بأموال المؤمنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا.
ما شاء الله، ربنا يكرمك، جزاكم الله خيرا يا أحمد، ربنا يكرمك.
فالاستغفار سبب يعني سبب رئيسي وسبب قوي جدا في أداء الرزق. ونبو الشيخ بس يحكي لنا شوي عن الاستغفار بس وعلاقة الاستغفار بالرزق.
ما شاء الله، جزاك الله خير يا أحمد. معنا والدتنا أم خالد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك
يا
أحمد؟ يا
الحمد لله.
السمت يعني سمت ما شاء الله عليك.
الله يحفظ حضرتك، ربنا يبارك فيك.
ويليك الدكتور عبد الرحمن.
لا ده قبل ما شاء الله.
اللي غاب علينا فترة طويلة.
الله يكرمك يا أم.
والله غاب علينا فترة طويلة، وقناة الرحمة يعني مش مصدقه نفسي ان حضرتك هنا النهارده في قناه الرحمه.
ربنا يجبر بخاطرك يا ام،
ربنا يديك الصحه والعافيه.
آمين.
وكل كلام والله هنا واحده سعوديه نفس القصه اللي حضرتك حكيتها، ادت كان عندها مرض السرطان، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب.
امين يا رب. امين.
وعافي المسلمين جميعا.
امين يا رب. امين.
وكانت تصدقت بدون يعني ما تقصدش حاجه، ورايحه الرياض، كانت رايحة الرياض عشان المستشفى التخصصي.
نعم.
فهي ادت لها ملابس وادت لها هدوم حقيقة يعني أنا شفتها.
نعم.
المهم إن هي ادتها ده وراحت تعمل أشعة هناك، طلع ما عندهاش أي حاجة.
الله أكبر.
تدور عملت إيه وادت إيه، افتكرت ان هي عطفت على المسكينة الهندية.
سبحان الله.
وسبحان الله ربنا كبير وربنا عفون رحيم واكبر مننا. يعني كريم. اكبر مننا ربنا كريم. سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
والسلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. ربنا يكرم حضرتك يا رب. جزاكم الله خيرا. دكتور عبد الرحمن اظن ان الامر قضيه الفقر حلها في ايدينا ان شاء الله بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. عايز اذكر الان ياريت كل شبابنا يخرج من الدرس النهارده بعد كلام حضرتك بالجزئيه البسيطه دي. حضرتك تفتكر من 9 سنوات وانا في مسجد الصديق كنا بدانا ان احنا بعد الاخت اللي كانت جت المسجد وقالت انا عرضي مقابل روشتة وبدأنا أنا والشباب نفكر إن إحنا ننشئ عمل خيري في المكان. ياريت كل إخواننا تكون دي رسالة كده موجهة لهم النهاردة. كل اللي أنا عملته أنا طلعت التليفون بتاعي علامة اسم طلبت من كل واحد جنيه واحد في الشهر بس. أنا في المدينة الجامعية أعرف 100 واحد هكتبهم في قائمة كده وعايز من كل واحد جنيه واحد بس في الشهر مش عايز أكتر من كده. 100 دول ممكن نفقوا على أسرتين. عملت الكلام ده أنا وثلاثة أربعة من الشباب الموجودين في المكان وبدأنا بفضل الله ربنا أكرمنا ب5 أسر في هذا الوقت. 5 أسر بس بفضل الله ربنا يتم لينا على خير والعد يتضاعف بعد 7-8 سنوات من الجد والاجتهاد من على الشباب. ربنا يا رب يحفظهم الشباب كلهم ما شاء الله لك واتب الله يعني مستويات عالية جدا في المجتمع مش يعني ما شاء الله لك واتب الله. معنا الآن 1250 أسرة بفضل الله عز وجل. كفالة شاملة. يعني عايز اقول للشباب النهارده الموضوع مش صعب الموضوع مش كبير الموضوع في ايديك. انت لو انت وخمسة عندك في القرية يعني لو كل 5 في قرية اتجمعوا مع بعض هطلع التليفون بتاعي اطلع الاسماء كل واحد يدفع جنيه بس. ال5 دول لو كل واحد جاب من ايه جنيه واحد بس من الفرد من الموجودين على التليفون. ال5 لو كل واحد جمع 100 جنيه لانه عارف 100 واحد بس يبقى دول 500 جنيه وصدقني لما تبدأ تجتهد هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك فتح عظيم جدا جدا جدا. المسألة مش صعبة المسألة في ايدينا والله العظيم لو اجتهدنا ربنا هيكرمنا كرم ما بعده كرم. انا بقول لك تجربة انا عشتها بقالي على مدار 7-8 سنوات. الجمعية دي ابن من اولادي يعني ولد من اولادي والله. احنا بدأنا ب5 أسر دلوقتي معنا اكتر من 1200 أسرة بفضل الله سبحانه وتعالى. كفالة مادية وكفالة اكل كل شهر مش كده بس وكفالة طبية اللي عايز اي يعني بفضل الله ربنا يا رب يعني يجعله كده باب فتح لينا دائما مش كده بس. يعني الحمد لله ان شاء الله انا والدكتور عبد الرحمن هنخلص الحلقة وهنتوجه ان شاء الله على حلايب وشلاتين. معنا 100 متطوع هناك في حلايب وشلاتين شغالين الان وان شاء الله الحلقة الجاية باذن الله هنوري لكم احنا عملنا مش احنا ربنا سبحانه وتعالى يسر ايه في حلايب وشلاتين. الناس اللي منسيين هناك دول عايز اقول احنا يا جماعة صدقوني لو فضلنا نرمي الحمول على الوزراء والناس صدقوني احنا مش هنحل اي حاجة. ولكن احنا كشباب لازم ننزل نتحرك. لو النهاردة شبابنا في الجامعة شبابنا في المدينة الجامعية شبابنا في القرى شبابنا في النوادي الشباب الموجود في النوادي افكر شوية. انا بروح النهاردة اجيب السندوتش مش انا هم يروح يجيب السندوتش 25-30 جنيه. انا بقول النهاردة لو فكرنا ان هسيب سندوتش واحد بس في الشهر وانا وكل واحد من زمايلي صدقوني احنا هنجمع اموال كتير جدا جدا. يعني ما شاء الله كنت بكلم والدتنا الكريمه الحاجه منى صلاح وانا جاي في الطريق بقول لها انا عايز استفيد من حضرتك في خبره افران العيش علشان نوفر رغيف العيش على الفقراء والمساكين. ولقيتها ما شاء الله لو كويس بالله تقول لي احنا بنعمل الان 22 فرن. انا دايما بقول سبحان الله رب امراه خير من 1000 رجل. ولكن انا عايز اقول دلوقتي كما عندنا النساء ما شاء الله شغالين في هذا الباب عايزين برضو الشباب يتحرك شويه. دكتور عبد الرحمن خلينا نرجع تاني لموضوعنا ان الاسلام حل لنا مشكله الفقر. علشان كده اللي بينظر مننا لشريعتنا الكريمه هيجد ان ربنا سبحانه وتعالى شرع كميه عبادات لا حصر لها علشان تعالج الازمه دي. يا ريت حضرتك لو تقول لنا كده بعض الابواب لو فعلناها.
ادي برضو الرساله اللي هي برضو
معلش انا اسف نسيت والله.
لا من ضمن
نرجع للرساله
اللي شرعه ربنا سبحانه وتعالى لو قلنا داوم مرضاكم بالصدقه. وفي حديث في 3 كلمات طيبه جدا لو ربنا من عليه باي حاجه يحطه قدام ويكتبه قدامه كده. حديث رواه الطبراني من حديث ابن ابي امامه وحسنه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء.
ما شاء الله.
وصدقه السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والله العظيم انت لو طلعت ما تفضلت ولو جنيه ممكن حادثة عربية ربنا يجيك منها. انت لو طلعت لو 10 جنيه ممكن ابنك بدل ما يبقى عاق يبقى بار، بدل ما يحصل له حادثة ويدخل مستشفى وتخيط، ولا ابنك التاني كان يعمل له عملية ربنا يقيك. لو طلعت 100 جنيه ممكن زوجتك بدل ما كانت تعمل عملية قيصرية تعمل ولادة طبيعية والولد يخرج بسهولة. فعلا تقي مصارع السوق ممكن بخير تدي لأرملة، أو بخير تشارك به في جمعية خيرية، أو بخير تطعمه اليتيم، أو بخير تشارك به في بناء مسجد أو في حفر بئر أو في أي حاجة من هذه الخيرات. ممكن شر كثير يدفع عنك وأنت لا تدري، وهذا الذي يسميه العلماء باللطف الخفي، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأنا أحب أن أمثل للناس بما يعني بما يريدونه. الناس عاوزة حاجة تشوفها تلمسها على أرض الواقع. أنا كنت أخطب في مسجد دعوة الحق في دمياط، هذا مسجد حبيب لقلبي، كنت أخطب في خطبة بعنوان هو الله، وحاولت أن أعرف الناس بالله عز وجل من خلال متى عرفت الله. والمهم بعد الخطبة أنهيت الخطبة وذكرت للناس بعض الأمثال الواقعية. بعد الخطبة جاني شاب قال لي هذا كلام والله يا شيخ أحمد، قال لي أنا أقول لك أنا عرفت ربنا إمتى، أنا أقول لك أنا عرفت ربنا إمتى، تفضل. قال لي أنا متزوج وعندي زوجة ولي بنت وحيدة وساكن في أوضة بحمام ومطبخ، وقدام الشقة بتاعتي دي أو الأوضة اللي أنا عايش فيها دي قدامها الجهة التانية للطريق كشك فتحه ببيع فيه حلويات شيبسي كاراتيه مش عارف بونبوني للأطفال، بكسب في اليوم 5 جنيه 7 جنيه 10 جنيه بتكفيني لحياتي، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الرزق الكفاف، يعني هو الكفاف اللي أنا عايش عليه. بقول وضاقت والله هذا الكلام من فمي هذا الأخ، بقول ضاقت بين الأحوال، بعت كل اللي في الكشك ومش لاقين أي أكل، وبقول لي جوعت أنا وزوجتي لو في علاج مش لاقين أجيب علاج، بقول والله جوعت أنا وزوجتي وبنتي في البيت، قعدنا قلبنا الأوضة ندور على أي حاجة ناكلها مفيش. بقول بعد ما دورنا لقيت نص جنيه، لقيت نص جنيه هو اللي أملكه في الدنيا نصف جنيه. بقول زوجتي ادتني نص جنيه قالت لي انزل اشتري بيه عيش خبز حاف. بقول والله سبت الأوضة ونزلت وعديت الطريق وأنا مهموم لا يعلم قدر الحزن ولا الهم الذي أنا فيه إلا الله عز وجل. عديت الطريق رحت فتح الكشك لقيته ما فيش في حاجة، خاون على عروشي كما يقال، سحبت كرسي وقعدت، قعدت مهموم بالضبط كده، حطيت إيدي تحت خدي وعيني على الأرض حزين. بقول زوجتي سمعت فتحة الكشك بصت من الشباك لقيتني قاعد بهذه القعدة، في حست بالهم اللي فيه وأنا فتح الكشك فاضي وإيدي تحت خدي وعيني على الأرض. فزوجتي بعتت بنتي من فوق عشان تجيلي، يمكن لو شفت بنتي لعبتها مزحتها انسى الهم اللي انا فيه. بقول لي يا دوب بنتي نزلت وهي نازله على السلم وزوجتي بتنظر من النافذه وانا قاعد نفس القعده وعيني على الارض، عدى واحد مسكين سائل يطلب الصدقه، بيقول حاجه لله. بقول لي والله العظيم انا ايدي تحت خدي وعيني على الارض، انا شفت رجليه والله ما رفعت عيني الى وجه بدون أن أشعر هو بيطلب الصدقة، أخرجت النص جنيه في الجيب اديته له، قلت له اتفضل هذا الذي أملكه في الدنيا كلها، طلعت له النص جنيه اديته له وقعدت تاني. يا دوب هو مشي على مرمى البصر على 20-30 متر قدامي، راحت بنت نازلة معدية الطريق وقفت في نفس المكان اللي كان واقف فيه السائل أو المسكين. أنا شفت رجلي الفقير ومشى، شفت بنتي في لحظة عدت عربية نقل محملة داست فوق بنتي في نفس المكان. الزوجة شافت المنظر وهي في الشباك صرخت ونزل الجرج، وانا يا دوب العربية النقل عدت جريت جري على بنتي واشتلتها وجري على مستشفى دمياط العام، بنتي ماتت خلاص طحنت بالعربية عربية نقل، جري على مستشفى دمياط العام بقول للطبيب بنتي ماتت شوف، قال لي يا استاذ ما بنتك سليمة ما فيش حاجة، قال له ازاي سليمة ده العربية النقل معدية عليها، قال له نعمل أشعة سليمة ما فيش خدش، طب فحوصات طب تحليلات، الأطباء اتجمعوا مدير المستشفى جه مدير الاستقبال اتجمع البنت سليمة 100%. بقول والله العظيم الدكاترة بيقولوا لولا أننا نرى علامات عجلات عربيات النقل على وشها وكتفها وجسمها كنا قلنا أنت كذاب. فقلت هنا عرفت الله جل وعلا أن الله تعالى حفظ ابنتي بهذا المعروف، قلت له صدق رسول الله صنائع المعروف تقي مصارع السوء، نص جنيه طلعه في نفس المكان حفظ الله جل وعلا له ابنته في نفس المكان وصدق رسول الله
عليه الصلاه والسلام. اعوذ بالله حضرتك جدا
الله يكرمك ربنا
يحفظك الله يكرمك
تفضل يا شيخ.
بس هم بيقولوا لي الحمد لله ان الوقت انتهى الوقت خلص بسرعه وسبحان الله يعني
احسنت ضيافتنا
الله يبارك فيك يا رب ربنا يجزاك الله خير ولكن ان شاء الله طبعا هيكون ان شاء الله اللقاء بقيه لان احنا لسه ما اتكلمناش على قدر كبير جدا كيف عالج الاسلام ازمه الفقر ولكن يكفينا الان زي ما الدكتور عبد الرحمن قال صنائع المعروف تقي مسار السوء يكفينا زي ما الدكتور عبد الرحمن قال الان كثره الدعاء ربنا سبحانه وتعالى هيفتح علينا باذن الله يكفينا الان دو مرضاكم بالصدقه دي حلول مهمه جدا ويكفينا الان ان كل اخ من اخواننا الان وكل اخت من اخواتنا الان خلي ده مشروع حياتك مشروع عمرك طلع تليفونك وكل واحد على التليفون تاخد منه جنيه واحد بس صدقني انت هتلاقي نفسك فعلا يعني بقيت يعني ولا البنك الاهلي عندك ما شاء الله 100 اسم 200 اسم 300 اسم اتصل واحنا يا جماعه بنعمل مشروع خير كل واحد يدفع جنيه واحد بس في الشهر هتلاقيك ما شاء الله بتجمع مبلغ 3 4 من اخوانك او 3 4 من اخواتك ما شاء الله تتجمعوا مع بعض وتبداوا تدوروا على الاسر الفقيره باذن الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليكم فتح كبير جدا انا عايز اقول يا جماعه المشكله اكبر مننا المشكله محتاجه جهود كبيره جدا 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 يعني انا عايز اقول لكم ان ما كانش كل واحد فينا هيتحرك اخشى ما اخشى ان يدخل في قول الله سبحانه وتعالى انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين عايز اذكركم بقول الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن نطعم المسكين لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ما تنسوش هذا الكلام ما تنسوش ان ربنا سبحانه وتعالى قال ارايت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين اي يكذب بيوم القيامه مين ده يا رب قال فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين سبحان الله ما تنسوش الايات دي لان الايات دي كلها بتحط جنب بعضها كده يعني ربنا بيقول لنا انت سبب من الاسباب اللي ممكن بيها تتحل ازمه الفقر بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا ان شاء الله احبابي يعني انا باذن الله ان شاء الله اذا ربنا احيانا للقاء القادم باذن الله احنا هنكمل عملي بعد ما هوريكم ان شاء الله اللقاءات اللي هتتصور باذن الله تبارك وتعالى في حلايب وفي شلاتين عشان اقول لكم ان دي مش مليونيرات اللي عملوا كده لا ده مجموعه من الشباب ما شاء الله كتر الله اتجمعوا على الخير وبداوا يتحركوا يعني لحبهم اولا في ربنا سبحانه وتعالى سعيهم لمرضات الله سبحانه وتعالى بالسعي على الفقراء والمساكين والارامل والايتام وبعد كده حبهم لبلدهم وحبهم لكل واحد يعيش على ارض هذه البلد الكريمه العظيمه ارضنا مصر ان شاء الله تبارك وتعالى هتبقى حلول عمليه هنعمل لقاءات مع الناس اللي مع الشباب دولا عشان كل شبابنا يقتدي بهم باذن الله ان هم شباب يعني يستحقوا ان هم يكونوا قدوات هيكون ان شاء الله برضو معانا لقاءات ان شاء الله مع الفقراء والمساكين هيكون برضو معانا لقاءات على عملي الشباب دول بيعملوا ايه ان شاء الله ده باذن الله ان شاء الله يعني انتظرونا الحلقه القادمه مع الحل العملي لازمه الفقر ان شاء الله مع تصويرنا القافلة حلايب وشلاتين في النهاية طبعا أتوجه بالشكر الجزيل لربنا سبحانه وتعالى أنه من علينا أن كان الدكتور عبد الرحمن معنا ثم أتوجه بعد ذلك بالشكر لدكتور عبد الرحمن أنه شرفني أن أنا أنزل ضيف عليه النهاردة ربنا يا ربي يجزيك خير ويرفع قدرك يا رب في الدنيا والآخرة وشكر لكم وصول أن تتابعتونا في الوقت المتأخر ده ما تنسوش دلوقتي كلنا هنقوم نصلي قيام الليل وندعو بالدعاء الجميل للدكتور عبد الرحمن علمه لنا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
رحلة العمر الطويل